மனதில்தான். أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد، وإن كان الأولاد المباشرين مذكور، وإنما هذه عبارة النفس. دليل على ذلك هو أولا تمسك بالقاعدة، قاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد عليكم السلام ورحمة الله، وثانيا التمسك بصحيحة بعد ابن أبي خلف المتقدم، أي دلت على أن أولاد الأولاد إنما يرثون مع عدم وجود الأولاد. لاحظوا، وأما أن ولد الولد لا يرث مع وجود الولد ولو كان أنثى فهو مما لا خلاف فيه، فإن الأقرب يمنع الأبعد، على أن صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة واضحة في المدعى. فلاحظ صحيحة بنات الابن يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات، اذا لم يكن للميت بنات. طبعا لم يكن للميت بنات سواء كانوا امهات لهؤلاء او كان شنو او كان شنو او كان خالات او عمات. واضح كما هو واضح، يعني واضح ان الخاله تمنع منه بالاخت عن ان ترث الميت او الجد يعني. واما ان ولد الولد لا يرد ولد الولد لا يرد مع وجود الولد ولو كان مساقط ومن على خلاف فيه، فان الاقرب يمنع الابعد، على ان صحيح سعد بن ابي خلف المتقدم واضح في المدعى فلاحظ. فذمه الصحيح عن نفس الشيء، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد. هذول الاولاد سواء كانوا اباء للبنات او كانوا شنو؟ اعمام مثلا. مطلب آخر، قال في المثل ويرث ولد الولد نصيب من يتقرب به، فولد البنت يرث نصيب امه، ذكرا كان هذا الولد او انثى، ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكرا كان الولد او انثى. فالبنت بنت الابن ترث نصيب ابوها، وابنه وابن البنت يرث نصيب الأنثى نصيب أمه. كل واحد يرث نصيب من يتقرب به، هذا هو المدعى في المقام. ويستدل عليه بدليلين، الدليل الأول التمسك بالصحيحة المتقدمة، التمسك بالصحيحة المتقدمة صحيحة سعد بن أبي خلف وغيرها، حيث دلت على أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، فنزلت أولاد الأولاد منزلة الأب. واضح، وهذا التنزيل كما انه يكون في اصل الارث يكون في ماذا؟ في مقداره ايضا. اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد، يقومون مقام ابائهم، هم في اصل الارث وهم في ماذا؟ الاخوان في مقدار الايه. ولا داعي لجعل التنزيل وانهم يقومون مقام الاباء في خصوص اصل الاخوان ما في مقداره، فلا يقوم، لا داعي له. ليش لا داعي له؟ وذلك من خلال بعض القرائن في نفس الرواية. هاي ارجع الى صحيح السعد، شوف لاحظ الصحيحة، بنات الابن يقومن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيره. ايش قال بعد ذلك؟ وبنات الابن يقومن مقام الابن. هذا تكرار، شنو فائدة منه اذا لم تكن الرواية في مقام بيان ان اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم في اصل الارث وفي المقدار؟ شنو الفائدة لي هذه الزيادة؟ وكان يكتفي بقوله بنات الابن يقومن مقام البنات، او ايش يقول بدال ايش بدال التطويل؟ هكذا يقول اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم. التطويل لكي يخرج عن محذور اللغوية والإطالة المملة كما يعبرون، لابد أن يكون لي بيان فائدة لتوضيح أمر وإيصاله إلى السامع. وهو ماذا؟ وهو أن بنات الابن يقمن مقام آبائهم في ماذا؟ مو في أصل الأرض، مو فقط في أصل الأرض، وإنما في النصيب، يعني نصيب الأب يصل إلهم، وأبناء البنت يقومون مقام ماذا؟ مقام أمهم، أي نصيب الأم، يعني النصيب الثابت للأم يصل إلمن للأولاد. واضح؟ هذا واضح من الرواية. بنات الابن الابنة يقمن مقام البنات، وبنات الابن يقمن مقام الابن. قال النصوص المتقدمة الدالة على قيام الأولاد مقام آبائهم، فإن ظاهرها إرادة التنزيل لا في أصل الإرث فقط، بل فيه وفي كيفيته، وإلا لاكتفي بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل في الذكر بين أولاد البنين وأولاد البنات، فإنه مجرد تطويل يمكن الاستغناء عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت من فيحجبون، إلا أن نقول بأن هناك أقرب حينئذ يحجب، وإلا إذا لم يكن هناك أقرب فالوارث كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي كان واسطة بينه وبين الميت، يستحق ما يستحقه ذلك الذي يجر به، ذلك الذي كان واسطة. هذا واضح بأنه تدل على ماذا؟ على المدعى. قال لا 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 الذي يجر به بمنزلة الرحم الذي يجر به. واضح أنه في ماذا؟ في مقام بيان المقدار الذي يرثه. يقول يرث ذلك المقدار الذي يرثه الذي يجر به في ذلك الوقت. في قبال هذا القول اللي هو رأي المشهور السيد المرتضى، السيد المرتضى قال لا، السيد المرتضى قال لا، قال أولاد الأولاد يرثون على أساس قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ ليش؟ قال باعتبار التمسك بإطلاق الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنتوا تقولون بأن الأولاد يشمل أولاد الأولاد، أنتوا تصرحون بهذا، قدم هذا علم كل يقول به. فإذا الآية بإطلاقها تشمل أولاد الأولاد، وهي أيضا حكمت الآية بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن لا معنى أن تقولوا بأنهم يرثون ذلك النصيب الذي يثبت لآبائهم، لا يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين ونصف الآية. سيد المرتضى واجه مشكلة أنه إلى إصدار البنات، فأولاد الأولاد هم يشاركون آباءهم. ليه؟ لأن الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم، يعني أولادكم شنو؟ وخر أولادكم. إيش يقول؟ يوصيكم الله في الآباء وأبنائهم والأمهات وبنات أو أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. المراد ماذا؟ أن الكل يشترك، فالآباء راح يشتركون مع أبنائهم في الإرث. واجه هذه المشكلة، قال هذه المشكلة أتغلب عليها. ليش؟ لأنه عندنا دليل من الخارج. ايش يقول؟ يقول بأن الأقرب يمنع الأبعد، قاعدة الأقرب سبعة تمنع الأبعد، قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، هي تتكفل الإخراج. هذا الحكم، رفع اليد عن هذا الحكم. شو نقول بالتالي؟ ننتهي إلى أن أولاد الأولاد لا يشاركون آباءهم وأمهاتهم. واضح؟ وإلا لولا هذه القاعدة لحكمنا بأن أولاد الأولاد يشاركون الآباء. قال هذا وقد قاله في المسألة السيد المرتضى، حيث اختار لزوم قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به، لأنهم أولاد الأولاد أولاد حقيقة، هذا رأي الكل. فتشملهم الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إلى آخره. ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في ماذا؟ في المصنف يقول والتأمل في ذلك واضح بعد ملاحظة الوجهين السابقين. طيب شنو التأمل؟ شلون نناقش هذا؟ الآية تقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد، طيب تنافي مع ماذا؟ مع الرواية اللي تقول لا، أنه لكل من هؤلاء ابنا يتقرر فيه. قد أول ولد نقول لا، في تقديم الآية على الرواية. شلون يقدمون معنا رواية؟ شلون يقول التأمل واضح؟ يبعث ما يدفر يقدمون شلون؟ يقدمون ماذا؟ ها؟
الرواية على الكتاب العزيز. الجواب المصنف يقول نعم واضح، حيث ان الآية مطلقة. الدليل شنو؟ الدليل الرواية مقيدة فتخصصها مقيدها كما في كل مطلق. شنو هو مقيد؟ لا الآية هكذا تقول يوصيكم الله في أولادكم، يعني المباشرين وغير المباشرين. وتجي الرواية تقول أنه غير المباشرين، لا هو اللي ذكروا في الحق الأنثيين، وإنما يجدون من إرث من يتقربون به، يستحقون إرث من يتقربون به. وإطلاق التقييد بالذنب ماذا؟ بتقييد إطلاق الآية. من المعنى
هو
هذا خلاف الجماعة يؤمنون بأن الأولاد يشمل ماذا؟ أولاد لا نستلزم بأن عليك السلام بأن المدلول المطابقين هو هذا غير الحفظ ماذا لأجل ماذا لأجل المعارضة، وبالتالي تقييد نستلزم لأن هذا المدلول الطابق المفجر وجودي ما هو شنو عارضه الأفضل. وأما أنه لو اجتمع أولاد، لاحظوا قال في المد ولو كان للميت أولاد، ولو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن، كان لأولاد بنت الثلث. ليش؟ لأنهم يرثون من؟ إرث من يتقربون به. كان لأولاد بنت الثلث يهون فيكم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ أنثيين، ولأولاد الابن الجد نصيب الابن، نصيب الابن الجد الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فنأخذ الثلث اللي هو نصيب الأم نقسم نقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ونأخذ الثلثين اللي هو نصيب الأب نقسم على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المدعى، المدعى هو هذا. وذهب إلى ذلك المشهور. نعم قال ففيه الشيخ الطوسي والقاضي من برار. ماذا ذهبوا؟ ذهبوا قالوا لا، نصيب الاب اللي هو الثلثين يقسم بين الاولاد، بين اولاد للذكر مثل حظ الانثيين. اما نصيب الام اللي هو الثلث لا يقسم بين اولادها للذكر مثل حظ الانثيين، وانما يعطى بالتساوي. ليش؟ قالوا ها باعتبار انه كلالة الام هو هذا حكمها، كلالة الام او كلالة الانثى. هاتشي نعبر بعد كلالة الانثى انها ترث بالسوية. وهذا احنا نقدر نستقرأ عن الموارد متعددة من الفرق. فالاخوة من طرف الام شنو يرثون؟ يرثون نصيب الأم، والجد يكون حينئذ يرثون عفوا نصيبهم والجد يقسم. وكيف يقسم بينهم؟ يقسم بينهم بالسوية، كلالة الأم هكذا. الإخوة أخوة الميت من طرف أمه يرثون نصيبهم مو على أساس الذكر من الحظ الأنثيين، وإنما بالسوية. اللي نستكشف من هذا أن كلالة الأنثى بشكل عام يقسم النصيب فيما بينهم في السوية، لا أنه للذكر من الحظ الأنثى. المصنف والمشهور لم يقبلوا ذلك، وذهبوا إلى أن نصيب الأم نصيب الأم يقسم بين أولادها للذكر من الحظ الأنثيين، ليش؟ تمسكا بإطلاق الآية. الآية قالت يوصيكم الله في أولادكم المباشرين وغير المباشرين، قلنا هذا للذكر من الحظ الأنثيين. واضح؟ واضح هذا للذكر من الحظ الأنثيين. أنت راح تسألني تقول أنت ما قبلت هذا قبل شوية. ما قبلناه بالتنزيل ليه وجود الدليل اللي هو مقيد، لكن هذا لا يعني ماذا؟ أنه في كيفية التقسيم ما نرجع إلى ذلك. قلنا أن في دلالة الآية على مدلول المطابق ما عندنا ماذا؟ مشكلة. الآية بلا إشكال أولادكم كما تشمل أولاد الأولاد، كما تشمل الأولاد تشمل ماذا؟ أولاد الأولاد، هذا بلا إشكال. نعم في تحديد النصيب أنهم يرثون من يتقربون به إلى الميت، ليش؟ لوجود المقيد الدليل الآخر. أما هذا المقدار الذي وصلهم كيف يقسمونه حيث لا يوجد دليل من الخارج يتنافى مع الآية، نرجع نتمسك بماذا؟ بإطلاق الآية ونقول للذكر في الحظ الأنثيين. كل مشكلة معي واضح. قال وأما أنه لو اجتمع أولاد البنت وأولاد الابن دفع إلى أولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وليس بالسوية كما هو الحال في كلالة الأم. فهو المشهور لصدق الأولاد عليهم حقيقة فيدخلون في عموم يوصيكم الله في أولادكم، ونسب إلى القاضي والشيخ لزوم اقتسامهم للثلث بالسوية بدعوى أن التقرب بعد نقول للأم وإنما بالأنثى بشكل عام، حتى يجمع الكلام أن التقرب بالأنثى يقتضي ذلك كما هو الحال في كلالة الأم. والتأمل فيه واضح فإن ذلك لا يعدو القياس. جواب عنه شنو؟ واضح هذا ثبت في كلالة الأم، يعني الإخوة اللي ينتسبون إلى الميت من خلال منه؟ من خلال الأم اللي هي مشترك بينه بين الميت وبينه. ذولا دل الدليل على ماذا؟ على أن حصتهم يقتسمونها بالسوية. هذا لا يعني ماذا؟ أن كل أنثى اللي هي بنت الميت من يتقرب إلى الميت من خلال بنته أيضا، بنت الميت الذي يتقربون إلى الميت من خلال بنته أيضا ماذا؟ لا بد أن يقسم المال بينهم بالسوية. هذا هي الخيار، أوضح الخيار، أوضح الخيار. والتأمل فيه واضح إن ذلك لا يعدو القياس، إذ كون حكم كلالة الأم ذلك لا يقتضي تعميم الحكم لكل من ينتسب بواسطة الأنثى ولو لم تكن شنو؟ أمًا. هذا من يجيبه؟ وإذا القياس باطل نرجع للسلسلة في ماذا بمقتضى إطلاقه؟ آية. أمهم لما يقولون أم أو بنت يقولون الميت ما تجوها بالنسبة لمن؟ جلوات عدمان هناك في اسمه تسويها كنه ايه. وأما اختطاع قال بالمن طب أنا أسأل سؤال الشيخ الطوسي، الكلام المصنف واضح الاشكال على الشيخ الطوسي، واضح ان هذا شنو خيار الشيخ الطوسي شنو بيد الخيار الباطني. شلون الشيخ الطوسي شلون؟ انه يفهم بتلك الروايه ما تفوقيه منه، وانما كل من يتقرب الى الميت بالانثى يرث. هذا بعد ذلك الصحيح يعني ممكن تلقى حشدا. احنا ما وصلنا بحروف لاحظوا، ويحبى الولد الاكبر، مساله جديده، ويحبى الولد الاكبر الذكر للميت باربعه اشياء. يحبى يعني يكثر باربعه اشياء من تركته تسمى بالحبر، باربعه اشياء من تركه ابيه، ثياب بدنه، بدن منه لا اللي يلبسها، مو الثياب اللي ماذا اشتراه وبعده ما لابسها، الثياب اللي ماذا تعرف ان يلبسها، مو اذا كان يبيع محل ثياب يعني ثياب هذه يعني يقرب، لا الثياب اللي خصصها للبيت، ثياب بدنه وخاتمه وسيده وشنو ومصحفه. المصنف يقول بأن هذا الحكم من الأحكام اللي انفردت به الإمامية وقد تضافرت بها الروايات، وأن ولا إشكال فيه في الجملة، وإنما الإشكال في ماذا؟ في اللي ظهر عند الجماعة في أن هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو أنه على سبيل الاستحباب. هذا من ناحية، من ناحية أخرى شلون يمكن أن نفترض أن هذا الحكم بالخصوص، أن هذا الحكم بالخصوص اللي هو يحبى الولد الأكبر بهذه الأربعة مدرك الروايات، فإن الروايات في تحديد موارد العبوة مختلفة، هاي الموارد الأربعة ما جمعتها شنو رواية واحدة، هذه الموارد الأربعة ما جمعتها رواية واحدة. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، هل هذه الحبوة هذا الاختصاص من نحو المجانية أو أنه لا بدفع ثمنه؟ من يقول بالمجانية واضح، من يقول بدفع ثمنه يقول حيث أن هذه الموارد، هذه الموارد قد إيش ابن الأكبر يقول أنا هذا معتز بخاتم أبويا، فنقول له إيه هذا إلك، لكن في قبال ماذا تدفع؟ فالتبجي هذا كل البحر واجب لو مستحب في كيفية أن تكون الروايات مدرك للأربعة بالخصوص، وثالثا أن هذا على سبيل المجانية أو أو لا، لابد من دفعها بأداء له ثمن. لاحظوا الرواية الخلفاء، نجي إلى هذه الأبحاث الثلاثة. أما اختصاص الولد الذكر الأكبر بالأربعة المتقدمة فهو على ما ذكر صاحب الجواب من فردت به الإمامية ومعلومات مذهبهم، وبذلك تضافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن جملة النصوص صحيحة ربعي بن أبي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنا بنت يعني فللأكبرين صحيح الحديث إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والقاتم والنصف، فإن حدث به حدث فللأكبر وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثيابه جنة. والمعروف بين الأصحاب تحديد المحبوب الأربعة المتقدمة. تعالوا إلى الجهة الأولى، الجهة الأولى ماذا؟ أنه نشوف هذه الأربعة شلون تستخرج من الأدلة، وبالتالي هذه الحبوة تختص بأي من مختصات الميت. إذا الروايات ما مشتركة ومتفقة ومتفقة في تحديد مختصات معينة للميت. لاحظ الرواية الأولى السيف والمصحف والقاتم والكتب، كتب رحلة راحلته وكسوته لأكبر، بينما الرواية الثانية السيف والدرع والقاتم والمصحف. الرواية الأولى درع ما بي، الرواية الثانية ما بيها ماذا؟ الكتب. كسوة ما بي قلنا ثياب جبنة، يعني مو انه ثياب اللي بيحن، ولا المقصود الثياب اللي ما معدات اللي ما عاد علما الى لبسه، حتى ثياب نخليها علما للقطاع مو للبسه، لاني خارجه الرواية الثالثة السيف والرحل والثياب ثياب جلدة، ما تشتمل على كثير من موارد الرواية لا ولا الرواية، في حين أن الفقهاء اللي ذهبوا إلى الاختصاص والحبوة ذهبوا إلى الحكم بالحبوة المشروع حدث بها الأربعة ثياب بدنة والقاتل والسيف والنصحاب، ثياب مشتركة بين الرواية، عفوا النصحاب السيف مشترك بين الرواية، السيف مشترك بين الرواية، النصحاب أغلب الروايات تدل عليه، الخاتم تدل عليه بعض الروايات، ثياب البدن هم تدل عليه بعض الروايات، ما عندنا رواية جمعة الأربعة، ما عندنا رواية جمعة الأربعة حتى نقول أنه تلك الرواية عليها التأويل. فهالأربع شلون؟ شلون؟ لا خوف الباقية اثنين بس الاثنين الباقيات شلون؟ هو إذا أريد نأخذ بهذه الرواية كنا نأخذ بماذا؟ بمدلولها، مدلولها ستة، فما عندنا رواية جمعت هذه الأربعة، أي على الوقت رأسي ما عندنا رواية جمعت هذه الأربعة لحيث نشير إلها بحيث تكون جامعة وشنو ومانعة، ما عندنا رواية، فحينئذ كيف انتهى المشكوء لمن إلى هذه الأربعة وبعض مستثنين على هذه الأربعة. المصنف يقول صاحب الجواهر لما اجل هذه الروايات علق على من حكم بأن هذه الأربعة والحب وبالتالي تصير إلى الولد الأكبر لا على سبيل التعيين وإنما على سبيل الاستحباب. يعني المستحب أن تكون الحب وإلما للولد الأكبر. صاحب الجواهر علق على هذا الرأي ليش؟ طب أول نشوف الرأي شنو ثم نجي إلى التعليم. الرأي هكذا يقول حيث أن الروايات فيما بينها يوجد اختلاف، هذا الاختلاف ينم عن ماذا؟ يكتب عن ماذا؟ يكتب عن أن الحكم حكم مو إلزامي وإنما حكم شنو؟ ترخيصي. لذلك السامحة والرواة في نقل الموارد ليش؟ لأن الحكم حكم ماذا؟ ترخيصي. لذلك السامحة وكل واحد نقل، كل واحد نقل حاجة من الحاجات الدال على ماذا؟ على أن الحكم حكم ترخيص. فذول اللي حددوا أربعة، اللي حددوا أربعة حيال أن الحكم حكم شنو ترخيص، تبعد تزوج تسوي شنو؟ خمسة أو خمس. هذا يكون تبرير لاختلافه الروايات، وهم تبرير لعدم تطابق الرأي رأي المشهور مع ماذا؟ مع الروايات، من أنه هذا الرأي المشهور ما هو ولا رواية واحدة تجمع تلك الأربعة بحيث تكون جامعة ماذا؟ هم تبرير للاختلاف وهم تبرير علما لعدم التطابق. الحمل على الاختلاف القائل هكذا صاحب الجواب أجابه قال الاختلاف لا يعني ماذا؟ لا يعني بالضرورة أن الحكم شنو؟ ترخيص. كيف وأنتم تعلمون بأن الاختلاف كما يدخل بالأحكام الترخيصية ويكون موجب لحصول الاختلاف بالأحكام الإلزامية من الفتيقة؟ ما أكثر المواد اللي يصير هناك ماذا؟ اختلاف بين الروايات مع أن الحكم حكم إلزام وجوب أو حكم عم يصير اختلاف. فإذن الترخيصية الحكم لا يمكن أن تكون تفسير لظاهرة الاختلاف. ليش؟ لأن الإلزاميات من الأحكام أيضا يدخلها الاختلاف. ما هذا؟ نعم نعم لو فرضنا نعم لو فرضنا بأن الاختلاف اختلاف سليم جدا بين الروايات في التحديد بحيث نجزم بأنه الرواة كانوا لا يبالون لتحديد ذلك المقدار، لتحديد ذلك القدر اللي ذكره الإمام ما يبالون، لأن الحكم ترخيصي حينئذ يمكن أن يكون الاختلاف الشديد مبرر. لماذا؟ لأن الحكم مو إلزام ترخيصي كما في شنو؟ كما في مثال نزح البئر، فإن هناك اختلاف شديد إن مما يدل عن ماذا؟ عن أن الحكم حكم ترخيص. مو مهم أن يقول ينزح لموت الإنسان الجد 70 لو 50 لو 40 لو 30، مو مهم. هذا اللي يقول 40 أو 50 ما أوجب ذلك ماذا؟ مخالفة لحكم منجز، يعني حكم ترخيصي ما زاد يتسابق. قال حلو هذا